الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد، فنواصل الحديث في تفسير سورة التحريم. يقول الله عز وجل في هذه السورة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يخاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ويعاتبه، هذا عتاب وتعليم للمسلمين. لم تحرم ما أحل الله لك، أي لم تحرم الشيء الحلال، شيء أحله الله عز وجل، لماذا تحرمه؟ تبتغي، ما هو الشيء الذي حرمه؟ هو العسل، كان يشربه عند زينب بنت جحش. والشيء الثاني أنه حرم أن يأتي إلى ماريا أم إبراهيم، فحرم شرب العسل عند زينب، حرم على نفسه، وحرم كذلك أن يأتي ماريا أم إبراهيم. فالله عز وجل عاتبه، قال: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، يعني من أجل أن ترضي زوجاتك، وهما عائشة رضي الله عنها وحفصة بنت عمر الخطاب رضي الله عنهما جميعا. والله غفور رحيم، أي قد غفر الله لك ورحمك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر هذا معصية أو خطأ؟ لا، لأن هذا شيء لم ينزل بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله لأمور، يعني هذا لا يعتبر معصية، ولكن الله عز وجل جعل أسباب حتى ينزل التنزيل ويكون هناك حكم لجميع المسلمين، أنه لا يجوز الإنسان أن يحرم على نفسه الحلال. حرم العسل، نعم، كان يشربه عند زينب، فيذهب إليها بعد صلاة العصر ويبقى عندها في البيت ويشرب العسل، لأن هذا العسل كان يهدى إلى زينب إلى في بيتها. فغارت أمنا عائشة مع حفصة رضي الله عنها، قالوا: كيف يذهب إلى زينب ويبقى عندها؟ إذن نقول له: هذا العسل فيه رائحة المغافير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف؟ هذا عسل. فقالت له حفصة: لعل النحل ترعى في المغافير. المغافير هو اللي يكون في الأشجار، اللي يكون في الشجر، فالنحل ترعى وتأخذ من المغافير. ولكن حفصة استعملت الحيلة فقط، قالت: فيك رائحة مغافير، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن تكون فيه الرائحة، لأنه يناجي الملائكة ويأتيه جبريل، ولا تكون فيه الرائحة. فلما سمع هذا قال: كيف تكون فيه الرائحة؟ إذن هذا العسل قد حرمته على الناس. الثانية ماريا قبطية التي أهداها إليه ملك مصر، فكانت تسكن خارج المدينة، لها بيت خارج المدينة، فمرة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت حفصة وجامعها في بيت حفصة على فراشها، وحفصة تغير منها لأنها أتت له بولد إبراهيم، ولم يكن ذلك لأي زوجة إلا خادجة، وخادجة قد توفيت قبل الهجرة. فحفصة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجامعها في بيتي وعلى فراشي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لحفصة قال لها قد حرمتها على نفسي، لا أطأها أبدا ولا أجمعها أبدا إرضاء لحفصة. قالت له كيف تحرم على نفسك الحلال؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله إني حرمتها. فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. العسل حلال، ووط ماريا هي أمع عنده وولدت له إبراهيم، إذن لماذا تحرمها على نفسك؟ تبتغي مرضات أزواجك. فصار حكم لجميع المسلمين لمن حرم الحلال لا يجوز. وكيف يفعل؟ سنذكر ما حكم من حرم على نفسه الحلال. فقال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. من حلف وحرم على نفسه الحلال فهناك كفارة، الشيء الذي حرمه يرجع إليه ويصير حلال، لا يبقى حرام وإنما يرجع حلال حتى ولو حلف بالله. تقول هذا الشيء والله لا آتيه أو لا أكله وهو حلال، فالله عز وجل جعل لك كفارة يمين، تكفر عن يمينك كفارة اليمين وتأتي الحلال، وهذه المسألة سنذكرها بعد قليل. فقال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، كفارة اليمين مذكورة في سورة الأنعام، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية. والله مولاكم، يعني الله عز وجل هو مولانا وناصرنا. من أراد النصر والتمكين وأن ينصره فهو الله عز وجل، الله هو المولى يعني الناصر، وهو العليم الحكيم. الله عز وجل هو عليم بما يصلحنا وبما ينفعنا، الحكيم في تشريعه. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم العسل لم يخبر أحدا إلا حفصة، قال لها قد حرمت على نفسي العسل، وقال لها لا تخبري أحدا بأني حرمت العسل على نفسي. وكذلك عندما حرم على نفسه وطأ ماريا الأمة قال لحفصة وقال لها لا تخبري أحدا، وكان سر بين حفصة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله تعالى وإذ أصر النبي، يعني سر، إلى بعض أزواجه وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع حديثا، وهو تحريم العسل وتحريم ماريا. فلما نبأت به، ولكن حفصة أخبرت بالسر، أخبرت من؟ عائشة، لأنها تواطأت معها واتفقت معها. فلما نبأت به، يعني حفصة أخرجت هذا السر ونبأت به، النبأ وهو إظهار الخبر، وأظهره الله عليه. الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره وأعلمه بواسطة جبريل بأن حفصة قد أخرجت السر وتكلمت به إلى عائشة، وأظهره الله عليه، أظهر الله عز وجل بأن عائشة قد أخبرت بالسر للنبي صلى الله عليه وسلم. وأظهره يعني أظهر الله، أخبره بهذا الأمر بأن حفصة أخرجت السر، أظهره الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ذهب إلى حفصة ولم يلمها ويخبرها عن كل ما فعلت، وإنما لامها على البعض وترك البعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض، لم يعني يلمها ويذكر لها جميع العيوب التي فيها ويبدأ يستخرج في العيوب، لا، وإنما قال لها لماذا أخرجت هذا السر، ونصحها وترك بعض الأمور لم يذكرها لها، وهذه صفة الكريم. عرف بعضه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف لحفصة بعض الأمور وأعرض عن بعض، ترك بعض الأمور ولم يذكرها. فلما نبأها به النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة ماذا فعلت؟ قالت حفصة، قالت من أنبأك هذا؟ من أخبرك بأني أخرجت السر وأخبرت عائشة؟ فلما نبأها النبي صلى الله عليه وسلم، نبأها يعني حفصة نبأها به، قالت حفصة من أنبأك هذا؟ من أخبرك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال نبأني العليم الخبير، الله عز وجل العليم بما في قلوبنا، الخبير بالخبير هو المتصرف والخبير بدقائق الأمور، الخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور. ثم قال تعالى مخاطبا لعائشة وحفصة إن تتوبا، يعني اثنين عائشة وحفصة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الله عز وجل عرض عليهما التوبة، فقد صغت قلوبكما يعني مالت وخرجت عن الصواب في هذا الأمر. وإن تظاهر عليه يعني تتواطأ على النبي صلى الله عليه وسلم وتصران على هذا الأمر، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، يعني مولى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل كذلك، وصالح المؤمنين، وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر، والملائكة بعد ذلك ظهير، كذلك الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عسى ربه إن طلقكن، يعني إن أردتن الحياة الدنيا ولم تصبر على العيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا يعني الفقر من جهة، والزوجات يعني المرأة أحيانا لا تصبر أن تكون مع رجل متزوج بغيرها، يعني بعض النساء يعني تقول يعني أقبل الطلاق ولا أبقى زوجة ثانية. الله عز وجل عرض عليهن إما البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة الفقر والصبر على هذه المعيشة ومع الزوجات، له تسع زوجات. فقال تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ووصفهم الله عز وجل يعني إذا خرجتم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقبل العيش معه الله عز وجل سيرزقه أزواجا خيرا منكن، أزواجا أخريات مسلمات مؤمنات قانتات أي عابدات، تائبات يكثرن من التوبة، عابدات سائحات، سائحات قلنا صائمات، ومنهم من قال مهاجرات، ثيبات يعني سبق لهن الزواج، وأبكارا أي لم تتزوج من قبل، يعني يجمع له بين الثيبات والأبكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا السبب الذي فعله عليه الصلاة والسلام صار التشريع للناس، وهو من حلف وحرم على نفسه الحلال، مثل أن يقول هذا الطعام حرام علي وهو أصل الحلال، أو يقول زوجتي حرام علي، ويقص عليها كذلك ما يقوله الناس يعني يقول بالحرام، هذا الداخل فيها يعني بالحرام يعني حرام علي كذا، هذا إن قصد. فالنتيجة ما هي؟ كفارة يمين. وهذا ما أخبر به عبد الله بن عباس قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والحديث رواه مسلم. إذا حرم الرجل امرأته يقول زوجتي حرام علي، أو يعلقها بشرط يقول إذا خرجتي فأنت حرام علي، فهنا ماذا الحل؟ كفارة يمين. وهذا يقول به كثير من العلماء منهم ابن تيمية وابن قيم وغيره، وابن عباس يقول بهذا إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أين هو؟ في قوله تعالى يا أيها النبي قل لما تحرموا ما أحل الله لك. فهو حرم زوجته ماريا لأنها ولدت، والأمة عندما تلد تصير حرة في الإسلام. إذا ملك رجل، يعني إنسان كي يملك أمة عن طريق الجهاد أو عن طريق الشراء أو عن طريق الإهداء، وهذا الآن غير موجود، يعني تكون عنده أمة، يعني إنسان يجوز له أن يملك ولو 100 أمة، ولكن تكون بطريقة شرعية، إما أن يجاهد وتكون له غنيمة، وإما أن يشتريها كما كان موجود من قبل، أو يهدى له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهديت له ماريا القبطية من طرف ملك مصر، فلما ولدت له إبراهيم صارت حرة زوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمها على نفسه، ولكن الله عز وجل قال له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن هي تحل لك ولا يعتبر طلاق، ولكن عليك بكفارة اليمين. ما هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يعني تخيل واحدة مثلها، إما تطعم 10 مساكين إطعام، يعني تشتري طعام دقيق أو أكل وتعطيه الفقراء 10 فقراء، وإما أنك تأتي به إلى البيت أو إلى المطعم ويكون له يعني فطور، خلصت الفطور والعشاء، يعني 10 فقراء مساكين، أو تكسيهم كسوة ظاهرة أو تحرير رقبة، واحدة مثلها. إذا لم تستطع لا يكون لك مال، ما عندكش مال، كان اللي ما يلحقش يعني 10 فقراء وما يقدرش يخلص لهم، فهنا ماذا يفعل؟ فصيام 3 أيام، يصوم 3 أيام. هذا اللي ما عندوش، ليس كما يفعل بعض الناس عنده المال ولكن يروح مباشرة للصيام، هذا خطأ. الله عز وجل يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، نعم متتابعة، 3 أيام متتابعة. ولكن من أين نأخذ التتابع؟ بآية أخرى، وهذا يسميه حمل المقيد على المطلق بكفارة القتل أو كفارة الظهار قياسا عليها. نعم اللي يقول بالحرام، أولا هذه الكلمة يعني إنسان لا يجوز أن يقولها، يعني يؤثر، هذه لازم ننبه عليها. اللي يقول بالحرام هذا لا يجوز، حرام آثم. ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة أن زوجتك حلال ولا يعتبر طلاق، ولكن عليك بكفارة اليمين كما ذكرنا. نعم هناك بعض العلماء يعني يعتبرها طلاق، هناك قول العلماء يعتبرها طلاق، يعني اللي يقول بالحرام يعتبرها طلاق. ولكن الآن حتى في المجمع يعني في المجلس العلمي، يعني احنا في الجزائر راهم يفتيوا بكفارة يمين لأنها جوها صعيبة، وكذلك المجمع الفقهي في مصر راهم يفتيوا بكفارة اليمين. زد على ذلك من قال أنها طلاق إذا كان نوى يعني بالحرام أنت مطلقة، يعني حرام عليا إذا فعلت كذا، فالأقوال يعني. ولكن القول الراجح، لكي لا نكثر من الأقوال، القول الراجح كما قال ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وهي حلال عليه. نعم هذه الإشكال، تلقى واحد يعني مش متزوج صغير ويقول لك بالحرام، يعني أصلا ما عندهش زوجة، والغالب الناس أنهم لا يقصدون الطلاق ولكن جرت في اللسان. فأولا نقول الإنسان آثم، يعني لا يجوز لك أن تحرم إنسان إذا تحتم عليه الأمر فيحلف يقول والله إن شاء الله، ولكن يقولش يعني بالحرام. نعم، ويزيد يقول ثلاث من فوق، يعني بالحرام ثلاث يعني ثلاث طلقات. فالمهم كفارة يمين. نعم، إذا قال والله إن شاء الله لا شيء عليه، حتى ويحنف لا شيء عليه، لأنه استثنى، من حلف واستثنى فلا كفارة له. يعني يقول والله إن شاء الله لا أفعل كذا، وما أفعل هذا الشيء، يقول مثال غدوة والله إن شاء الله ما نتصور، وما يتصور لا شيء عليه، لأنه استثنى، قال إن شاء الله، قال إن شاء الله. أما إذا لم يقل إن شاء الله فلا بد من كفارة يمين. إذا نكمل الآيات. بالنسبة حمل المطلق على المقيد، الآية التي معنا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم. الله عز وجل قال صيام 3 أيام، هل هما متتابعات ولا متفرقات؟ الآية ما تذكرش، يعني هذا يسميه مطلق، يعني ماش ذكره هل في الثيام يعني على جيه يعني لازم مع بعض ولا متفرقين، الآية لم تذكر، هذا مطلق. هناك كفارة في آية أخرى وصيام 3 أيام، صيام 3 أيام متتابعات، ولكن في كفارة أخرى، ولكن أذكر 3 أيام متتابعات يعني مع بعض. فحمل كفارة اليمين على كفارة أخرى، فكفارة اليمين ذكرت مطلقة بدون تتابع، فهمها مطلقة، لم يحدد لم يقيد هل هو متتابعة أم غير متتابعة. ولكن كفارة أخرى، كفارة الظهار أظن مهم، كفارة أخرى فيها صيام ولكن مذكورة مقيدة بالتتابع، فحملوا كفارة اليمين التي هي مطلقة على كفارة أخرى التي هي مقيدة، وصارت كفارة اليمين متتابعة، لازم 3 أيام متتابعة مع بعض. ولكن هذه مش كفارة. نعم، هذه بالنسبة للنسك يعني في الحج الذي لا يكون متمتع، متمتع لابد من النسك، يعني معروف التمتع يعني يجيب عمرة ثم يتحلل يلبس حوايجه ومن بعد يوم التروية يعاود يلبس، هذا عمرة مع حج، ولكن بين العمرة والحج تمتع. إذن هذا لابد أن يذبح النسك، ولكن لا يجد، الذي لا يجد النسك ما يقش به يذبح، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يصوم 3 أيام في الحج قبل ما يرجع لبلاده هناك، و7 إذا رجع، كي يرجع لبلاده يصوم 7 أيام. الله أعلم، الله أعلم. كفارة الظهار، نعم، أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني يحرم زوجته، لأن يقول أنت علي كظهر أمي، يعني أنت ولا أم تاعي كيف كيف، وطبعا الإنسان يحرم عليه أمه، فسموها الظهار. كانوا قديما يقولون كي يتقلق على زوجته يقفطر مش واجد ولا اخطر مزيان مطابش، فيقول أنت علي كظهر أمي، يعني كمحرم علي، فسموه ظهار. فاحنا واش يدير؟ يجيب الكفارة وتصير الزوجة حلال، ولكن لا يجوز، يعني آثم لأنه يحرم على نفسه، ولكن باش ترجع حلال تولي كفارة، اسموها كفارة الظهار. نعم، إذا نرجع إلى الآيات، إذن قلنا قوله سائحات أي صائمات، سائحات معناها صائمات، قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم، كل هؤلاء من الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع قالوا بأن سائحات معناها صائمات. والقول الثاني سائحات معناها مهاجرات، ولذلك جاءت في سورة براءة السياحة، سياحة هذه الأمة الصيام، سياحة هذه الأمة الصيام، في تفسير السياحة في سورة براءة سياحة هذه الأمة الصيام. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أي الذين آمنوا بالله تعالى وصدقوا به، والإيمان معروف إيمان بالأركان الستة، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا ما يتعلق بالإيمان. قوا أنفسكم، قوا يعني من هذا فعل الأمر يعني من الوقاية، قوا أنفسكم يعني حرص يعني يقي ووقى، فعل وقى يقي ولكن الأمر قوا يعني حرف واحد، ولكن هنا المقصود بقوا أنفسكم وأهليكم يعني قي نفسك وأهلك من النار. طبعا كيف يعني يوم القيامة كيجي داخل النار بعدهم؟ لا تستطيع. كيف ذلك؟ قال المفسرون يعني أقوال كثيرة ولكن ترجع إلى معنى واحد، فمعناها أدبوهم وعلموهم. كيف تقي نفسك وأهلك من النار؟ نفسك بتقوى الله، من أراد النجاة من النار فعليه بتقوى الله، أما أهلك فأدبوهم وعلموهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وقال مجاهد قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله، يعني أنت تتقي الله وتوصي أهلك وأبناءك بتقوى الله. وقال قتادة يأمرهم بطاعة الله، تأمر أهلك بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، هذه هي وقاية الأهل من النار، وأن يقوم عليهم بأمر الله ويأمرهم به ويساعدهم عليه، طبعا يساعدهم، وهذه ترجع إلى الأمر بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني أول خطوة الأولى، وهذا في الغالب يكون بنسبة الأب أو الأم، يعني عندك منكر في البيت تستطيع أن إذا كنت أنت الأب ولك القدرة فتنزع المنكر، عندك مثال غناء في الدار تلفاز ما تقولهمش يعني أنا أوصيكم ألا تنظروا إلى التلفاز يعني الغناء حرام وما تشوفوهش، هم لم يشوفوا قولهم أنا قلت لهم أنا بلغت وما على الرسول البلاغ، لا أنت عندك قدرة يعني هذاك الغناء تنحيه بيدك، عندك فساد في البيت نحيه بيدك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إذا لم تستطع يعني أحيانا يكون الابن في الدار ما يقدرش يغير ما يقدرش ينحي بيده، كما بعض الشباب يبدأ في الدار يبدأ يكسر، أنت تكسر لهم التلفزيون هم يشي واحد آخر خير منه، تكسر لهم الأشرطة على الغناء يروح يجيبوا خير منها. إذن هذا ليس من النهي عن المنكر، يعني ما عندكش القدرة على اليد، ولكن باللسان بالتي هي أحسن. إذا لم تستطع لا بيدك ولا بلسانك فتغير بقلبك، القلب تاعك يبقى ينكر، وذلك أضعف الإيمان. معناها إذا كان القلب تاعك لم تستطع لا بيدك ولا بلسانك والقلب فقط، هذا أضعف الإيمان. فالذي لا يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه حتى القلب تاعه، فهذا كما قال بعض العلماء خلاص الإيمان ما عندوش. قال يعني وأضعف الإيمان وين ترى؟ إذا غير بقلبه هذا أضعف الإيمان. فما بالك بعض الناس حتى قلبه لا يتغير، بل أشد من ذلك أنه قد يفرح، يفرح بالمنكر والعياذ بالله. إذن بالنسبة لتغيير المنكر على قدر الاستطاعة. ويقول الضحاك ومقاتل، طبعا هما من التابعين المفسرين للقرآن، حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده. يعني واجب عليك تعلمهم، إذا لا تستطيع اتخذ الوسائل، يعني ائتي بهم إلى المسجد، لا واجب عليك تعلمهم. هذا من حق الابن على أبيه. يعني الابن كي يكبر يلحق 25 سنة يقرح وجاهل، احنا شكون اللي ضيعوا؟ الأب، لأن حق على الابن أن يعلمه أبوه. فهو كبر لحد 15 سنة ول ما يعرف ول. وكي نقول التعليم، طبعا التعليم المعروف عندنا بضوابطه، ولكن ما ننسوش التعليم الديني، يعني يتعلم التوحيد، يتعلم أحكام الصلاة والصيام، كل ما يتعلق بفروض الأعيان. فواجب على الأب أن يعلم ابنه، مطالب به. قال حق على المسلم أن يعلم أهله، يعني زوجته وأبنائه، من قرابته وإمائه، يعني ممكن يكون عنده إماء كما قلنا، يعني امرأة يملكها ليس عن طريق الزواج ولكن عن طريق ملك اليمين، وعبيده، العبيد، وهذا كان قديما. حق عليه أن يعلمهم ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. وجاء في معنى الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. والحديث صحيح، يعني رواية، رواية أخرى مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني كي يلحق 10 سنين يعني يفرقوا بين الإناث والذكور، نقدش مع بعض، نقدش مع بعض حتى هو خوها يقول لك هم أخواتات، لا، فرقوا بينهم في المضاجع. إذن الأمر بالصلاة متى؟ عندما يبلغ 7 سنين، يبقى يؤمر فيه وينهاه ويرغبه ويرهبه من ترك الصلاة ويتخذ الأسباب، يبقى هذيك 4 سنين، 7 و8 و9 حتى 10. كي يلحق 10 وما صلاش 3 سنين هو معاه ولي، في الحالة هذه ينتقل إلى الضرب، ينتقل إلى الضرب، فاضربوهم عليها على الصلاة. وإحنا الآن الناس العكس، يعني كي يولي في عمر 4 سنين يبدأ حرص عليه، يجيبوا المسجد في كل وقت ويدخلوا المسجد يقرأ قرآن ويحرص عليه، يبقى 5 سنين يلحق 6 سنين خلاص، ولا يلحق 7 خلاص يقول لك الله يسهل عليه، أنا ديته للجماعة حرصت عليه، ولكن في عام ولا عامين يعيا. لا معليش، لا بأس أنه تقريه، ثبت على العلماء أنهم يقري ولادهم 5 سنين 6 سنين، ولكن بدون إكراه، ما يضربوش، لأن شوف الصلاة اللي هي ركن في الدين ما يجوزش تضربوا عليها حتى يلحق 10 سنين. بعض الناس يقول لك كيف لو كان ما نضربوش ما يصلحش وما يطيعش، ولكن هذا هو تربية النبي صلى الله عليه وسلم، ما 7 سنين حتى 10 ترغبه وترهبه من ترك التعليم وترك الصلاة. كي يلحق 10 سنين تستعمل الطريقة الثانية وهي الضرب. قال الفقهاء: وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمرينا له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة. كذلك في الصيام يلحق 7 سنين تبدأ تعلم فيها الصيام حتى يلحق 10 سنين. ماشي يعني تقول هذا موش بالغ موش وجب عليه الصيام يعني موش لازم، لا، باش كي يبلغ يقولي خلاص متمرن على الصيام يعني تعود عليه. نعم، يعني هل الإنسان يدعو أهله فقط؟ هذه تختلف من شخص إلى آخر. يعني الأهل تاعك واجب عليه، يعني الزوجة تاعه والأبناء واجب، يعني هذا تغيير منكر باليد، يعني أنت صاحب السلطة، يعني الزوجة تاعك ماشي تفرض عليك تقول لك لا أنا نسمع الغناء. نعم تبدأ بالتي هي أحسن بالموعظة، ولكن إذا لم تنفع لابد من القوة، القوة يعني النافعة طبعا. ولكن هل يتعدى إلى غيره؟ نعم يتعدى، وتختلف من شخص إلى شخص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغ عني ولو آية. ثم العلماء كذلك وجب عليهم دعوة الناس، ولابد أن نفرق بين الدعوة المسلمين وبين تغيير المنكر والأمر بالمعروف. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع، جميع المسلمين. من رأى منكم منكر أي مسلم، والله عز وجل ذم بني إسرائيل فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يعني كل واحد في محله في بيته مع أقربائه عندما يرى منكر يغير. وتختلف هل باليد أو باللسان أو بالقلب على قدر الاستطاعة. قد يكون نهي عن منكر باللسان، وقد يكون برسالة، قد يكون بأي طريقة، مهم إنسان يتخذ الأسباب. إذن هذا الأمر معروف النهي عن المنكر واجب على كل المسلمين، ولكن على قدر الاستطاعة. أما الدعوة فلا بد لها من رجال، ولذلك الناس يخلطوا يقول لك أنا نخرج في سبيل الله وندعي ونتفرغ للدعوة. من أين لك العلم؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغ عني ولو آية. لا، ليس من هذا الباب. تفرغ للدعوة هذا لابد من العلم، لازم إنسان يكون عنده علم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. تخرج في سبيل الله خارج للدعوة 40 يوم، وش تدعي وش عندك؟ قد يسألك في التوحيد، يسألك في الفقه، كيف تجاوب؟ إذن لازم إنسان يكون عنده علم، نصيب من العلم. زد على ذلك الدعوة تبدأ بالأقرباء كما قال عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. الدعوة تبدأ من البيت ثم الجيران وهكذا. حتى الأنبياء الله عز وجل بعثهم في قومهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هو النبي ورسول ومؤيد من الله تعالى، ولكن يبعث في قومه. إذا لم تنجح الدعوة قد ينتقل. إذن لابد أن نفرق بين الدعوة لابد لها من علم ونصيب من العلم، وبين الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب على كل المسلمين على قدر استطاعتهم. أما الدعوة والتفرغ لها أو الخروج إليها فلابد لها من علم. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. شكون هو الإمام؟ الحاكم، مش إمام المسجد. الإمام قديما يطلق على الحاكم، فالحاكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الأب مسؤول في البيت، ويوم قيامة الله عز وجل يسأله: لماذا ابنك لم يصلي؟ لماذا ابنك لم يتعلم؟ لماذا لم تنهى عن المنكر؟ لماذا كان يشتغل في الحرام؟ هذه أسئلة تسأل عنها يوم قيامة. مسؤول عن رعيته في البيت. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الأم كذلك مسؤولة عن رعيتها في البيت. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. الخادم سواء خادم يعني في البيت ولا خدام عند الناس، كذلك مسؤول ولازم يعطي له حقه. بعض الناس يجيك يروح يخدم يقبل الشروط، يقول حتى تخلص 700 أنا قابل، معليش غير نخدم بل خير من يقعد قاعد. الخدمة راهي تبدأ من 7 للـ5 يا ودي راني قابل كما حبيت نخدم. يقبل كلش، يبدأ يخدم نهار ولا زوج وما عاد واش يدير، يقول أنا ما على باليش حتى واحد، ما على باليش أنا بالمعلم هذا، نخدم كيما نحب ونخدم على حساب دراهمي، هو أعطاني 700 نخدم على حسابها. إذا في الأول عليه قبلت خلاص، هذا هو يسموه أجير، خدام أجير، يعني أعطاك مبلغ ولازم تحدد من 7، ما كانش 7 ودقيقة، هذيك دقيقة إذا تخلفت تغرمها، إذا كان يعني الدقيقة هذيك تأثر عليه. فمسؤول عن رعيته، الخدمة تاعك مسؤول عليها. ولا مبالاة عند الناس موجودة، لا في الوقت ولا في العمل. يدخل على يبدأ على 8، يدخل على 8:30 ويخرج على 12، يخرج على 11:30، يقول لك أنا نخدم على حساب دراهم. وخاصة اللي يخدموا عند الدولة، يقول لك الدولة عندها دراهم وأنا كيف أنا تخلصني 700، نخدم على حساب دراهم. فيوم قيامة تسأل إذا ماكش قابل المبلغ هذا يا أخوي يستقيم، كان واحد اخرين يحوسوا على المبلغ هذا، ما دام قبلت خلاص راك متعاقد تسني تمضي على الامر هذا، اما بالقلم ولا تتعاقد باللسان. في الاول اذا ما قبلتش خلاص استقيل. يعني الانسان يقبل ويجري ويحوس على المعارف وراني قابل، ومن بعد كي يخدم اسبوع ولا زوج يبدا يضيع القلم ويقول لك نخدم على حساب دراهم. فيوم القيامة تسأل، ما يهمكش الناس، ولكن يوم القيامة راك مسؤول على العمل، تترك يعني 5 دقائق يوم القيامة تسأل. وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. والحديث متفق عليه. نعم نعم، كان بعض الشركات يعني في الحكومة يعني يشترطوا عليك، يقول لك يعني عندك وظيفة ما تخدمش في وظيفة أخرى، طبعا الوظيفة تاع الدولة، أما تخدم في الدار ولا تاجر هذاك شيء آخر يعني بينك وبين نفسك، ولكن يعني ما تخش وظيفتين في وقت واحد لأنك راح تضيع حق واحد آخر. ويقبل يعني راهم يديروها بالشروط، يعني ما يخليوش يعني تاخذ وظيفتين ويقبل، ومن بعد هو يخدم وظيفه منا ويزيد يتصل بوظيفه اخرى، فهذا لا يجوز، لان المسلمون على شروطهم، هذه من جهه، وجهه ثانيه انك قد اخذت حق غيرك. ايه هو ممنوع، ولكن هو يتحايل قد يعني قد يفعلها. احنا نقول من ناحية الشرعية هي ممنوعة وشرعا محرمة، يعني الناس لو رجعوا الى الشرع خلاص الامور تنظم، ولكن الناس المشكل يعني يفتي من راسه يقول لك انا الدولة هذه يعني قعدنا حق فيها. المهم لازم يرجع للشروط، انت اخذت وظيفة والوظيفة هذه فيها شروط لازم تلتزم بالشروط. بعض الناس يمضي وما تقول له كيف هالشروط هذيك، يقول لك يا حسرة انت ما زلت منوي، يعني اللي تبع الدين منوي يعني جايح هكذا في نظر الناس. لا، يوم قيامة تسأل الإنسان يرضى ولو بقليل، والله عز وجل يبارك لك في الرزق. نعم. إذا كان مقبولا يعني يسأل يعني يخرج تقاعد وبعد يتصل بعمل آخر، إذا كان مقبول يعني غير ممنوع، إذا كان مقبول عند يعني في الوظيفة هذه، لأن في الوظيفة مديرين شروط. المهم احنا نتكلم من ناحية شرعية، إذا كان الوظيفة يشترط عليك شروط لن تلتزم بها، تلتزم بالشروط هذه، يشترط عليك أنك لا تعمل في وظيفة أخرى فلا تعمل، إذا ما كتبت الدراهم أخرج من الخدمة هذه وروح للتجارة. فهذا شرع، من أرى يعني اللي يحب يتأكد فيرجع إلى العلماء. أما بيفتي من راسه يقول لك الدولة قاعد نسألوا فيها، فكش لي يعني خذ ما أعطاك الله عز وجل وارضى بما قسمه الله لك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. أي مولود يولد على الفطرة؟ ما هي الفطرة؟ فطرة الإسلام، التوحيد، عبادة الله عز وجل وترك الشرك، هكذا يعني ينزل. فأبواه يهودانه، يردوه يهودي، أو ينصرانه، يردوه نصراني، أو يمجسانه، يردوه مجوسي. الحديث متفق عليه. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه؟ لأنه أصلا على الفطرة، إذا حطبوا عليه وما خلوش يلتحق بالشرك أو يلتحق باليهودية أو كذا، فيبقى على فطرة الإسلام، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لكلمات الله. إذن فطرة الإسلام، فهو ينزل يعني مسلم على التوحيد، ولكن الأبوين غيره. وقال تعالى، وهذا يبين، الله عز وجل يبين لنا فضل من ربى والديه، فيوم القيامة يلتحق بهما في الجنة بأولاده. قال عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. يعني الإنسان مات امرأة وحي، الصحيفة ما زالت مفتوحة، القلم يكتب حسنات وسيئات، وقد تمحو الحسنات السيئات، المهم الصحيفة مفتوحة. إذا مات خلاص الصحيفة تطوى، إلا في أشياء ثلاثة، إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني ترك حاجة خير وما زال الناس ينتفعوا بها فيبقى الأجر يصل، يعني احفر بير ولا بنى مسجد ولا صنع طريق ولا مقبرة، المهم حاجة ينتفع بها الناس فيبقى الأجر يصله. أو علم ينتفع به، أترك علم كتاب أو علم الناس القرآن أو علمهم التوحيد فيبقى الأجر يصله. أو حتى ولو آية، علمت واحد آية فيبقى الأجر يصله. أو ولد صالح يدعو له، يعني عنده ابن أو أبناء أو بنات ورباهم فيبقى الأجر يصله. الحديث رواه مسلم. والله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الإنسان وصح يدي في الدنيا هذه إلا ما سعى، يعني ما عمل. السعي هو العمل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والولد من سعي أبيه. الولد من سعي أبيه. فإذا ربيت ابنك تربية حسنة فما يعمله من خير من صلاة وصيام وزكاة وقراءة القرآن، وإذا كان في العلم يعلم الناس كل هذه الحسنات التي يعملها فيصلك مثلها، لا ينقص من أجر الولد شيء. إذا كان هو صام شهر رمضان مثلا نقول عنده 2000 حسنة، فأنت تأخذ 2000 حسنة، يعني هذا مشروع عظيم. يعني عندك ولد وخاصة إذا خرج من العلماء فيبقى الأجر يصلك. نعم، هذا سؤال واحد، يعني العكس إذا لم يربيه تربية حسن. إذا كان هو السبب، إذا كان هو السبب في عدم تربيته أو ربها على طريق فاسد، فكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني وليدك مثال تربيه بيخرج مغني، يقول بيدخل الدراهم، فيبقى الوزر يصله. التربيه يعني يبيع المخدرات ولا تفتح له محل تاع خمر، انت تموت ويبقى المحل تاع الخمر، فالوزر يصله اذا بشرط كنت السبب. هذا كان هو السبب، لقوله تعالى: ويحملون اوزارهم و قول الآية: وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني الأوزار اللي يضلهم، وهذه مش غير في الأولاد، يعني ممكن إنسان يعني صاحب بدعة وينشر بدعة هو يكون السبب في البدعة هذه، يعني يجيب لنا عبادة جديدة، دين جديد. حقيقة دين جديد هو البدعة، اللي يجيب لنا بدعة هو اللي يجيب لنا دين جديد، ويبقى الناس يعملوا بالبدعة هذه ممكن سنوات قرون. كان بدع ظهرت في القرن الثالث مثال، فاحسب من القرن الثالث حتى القرن اللي رانا فيه 14 قرن الهجري، فيبقى الوزر يصله. أي واحد يعمل بالبدعة هذه بسبب ذلك الرجل فيبقى الإثم يصله. نعم، إذا كان يعني ما ربش ولده وتركه هكذا، يعني لا مبالاه. كان يعني كان بعض الناس يربي ولده، يعني كما قلنا كيف وراه يربي خروف، يعني يكبر فيه يسمن فيه وخلاص، الصلاة ولا القرآن ولا الله يسهل عليه، هاو قدامه الجامع يحب يقرأ يقرأ ما منعوش، بصح لابد تكون سبب. يلحق له الماكلة، يلحق له الحوايج، ويلبسوا مليح ويخرجوا مليح، بصح في الدين الله يسهل عليه. كل واحد يلقى قبره، كل واحد يعوم بحره، فلازم يكون سبب في تربيته. اذا لكن لا مبالغ، احنا راهو السبب في ضياعه، احنا هو راه ضيعه ولم يربيه تربيه حسنه، فيصله وزره اذا كان هو السبب. ربه تربيه حسنه الله أعلم، يعني ربه تربية سيئة، يعني حبي خرجه مغني وما دخرج له عالم، فالله أعلم، يعني هو تسبب في المنكر ولكن لم يقع. إذن التفاصيل هذه الله أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. يعني في الجنة لو كان يتبعوا للصحيفة تاعو تاع الأعمال ممكن يكون في درجة معينة في الجنة، مثال الدرجة 10 مثل، فإذا به يأتي ملك ويقول له اصعد مازال مكان تاعك، فيقول أنا هذا هو العمل تاعي، الحسنات اللي درتها هذه هي، فيقول له اصعد مجال درجة تعلي، فيقول ربي أن لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فهذا فضل عظيم، إنسان لا يتهاون في هذا الأمر. حاش كان اللي وليده يشوف فيه دراهم يقول له ماذا بك تلحق لي دراهم، أنا نشوف يعني تلحق لي دراهم كما ربيتك وخسرت عليك تعود تعورني. فالإنسان يشوف من جانب الدين. والحديث في الصحيح، إذن لابد أن يراعى تربية الولد. ولذلك إذا تخاصم الأبوان، يعني الابن مازال صغير طبعا أحيانا يخيره، أحيانا هذه ترجع الحضانة، أحيانا الابن يخير وين يروح وين يحب يروح. فيقول ابن قيم رحمه الله سمعت شيخنا وهو ابن تيمية رحمه الله يقول تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما، يعني الأب والأم يعني وقع بينهم الفراق تفارقوا ولكن اختلفوا في الولد، الأب يقول أنا نديه والأم تقول أنا نديه، فكيف يحكموا بينهم؟ قال خير ونشوف الطفل مع من يروح. فاختار أباه، الابن خير باباه. فقالت له أمه، الأم قالت للقاضي هذا، قالت له اسأله لأي شيء اختار أباه، اسأل الطفل علاه خير باباه وما خيرش يماه. فسأله القاضي، سأل الصبي فقال أمي تبعثني كل يوم للكتاب، يعني دائما تبعثني للجامع نقرأ، أمي تبعثني للكتاب، والفقيه يضربني، والفقيه يضربني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان. باباه خليه يلعب مازال صغير وفي عمره 15 سنة، عليها تعقد فيه، يعني تعقدهم صغر، هو مازال 15 سنة خلاص بلغ، يقول لك عليها نعقده فيه خليه يكبر وقناعة، في عمره 15 سنة ومازال يقول لك خليها أنا مذهبية يقنع، مذهبية يأخذ الدين هذا بقناعة، ولكن وراه التربية. فماذا حكم القاضي؟ حكم للصبي أن يذهب مع أمه، على لأنها أدت الواجب وهو التعليم. إذن واجب على الأب أن يربي ولده، يعني من الطعام والكسوة إلى غير ذلك، والتعليم كذلك واجب، واجب عليه أن يعلم ابنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي إذا علمت ابنك وأهلك وأمرتهم بطاعة الله ونهيتهم عن المنكر، فهنا اتخذت السبب وهو أنك أبعدتهم عن النار. هذه النار يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه النار الله عز وجل وصفها بأنها توقد وتشتعل بماذا؟ الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، يعني النار من وقودها، الوقود يعني الشيء اللي يشتعل، نحن عندنا الغاز، الغاز وقود، الحطب وقود النار. يوم القيامة من شدة لهيب جهنم واشتعالها أن الناس الذين يدخلون إليها يصيرون وقودا لها، وقودها الناس والحجارة، يعني تخيل هذه النار كيف دائرة، والعياذ بالله، نسأل الله أن يعصمنا منها. وقودها الناس، الناس هنا يعني أهلها الذين يدخلون إليها، فالناس يصيرون وقودا إليها. يقول لك واحد كيف هو واحد، ولكن هذا الشخص يضخم، كما مر معنا في أحاديث أن الواحد من أهل النار يصير مقعده يعني المقعد بتاعه يعني الانسان كي يقعد مش حراح يدي مقعد نص متر يوم في النار مقعد الواحد من اهل النار ما بين مكة والمدينة 500 كيلومتر وضرسه ضرس الواحد مثل جبل احد. تخيل هذا الانسان كيف داير، وهذا حتى يزاد في عذابه فيصير وقودا للنار. هذا واحد، فما بالك يعني فيها 999 في كل 1000 من البشر. فنسأل الله العافية. نعم أهلها الذين يدخلون إليها ثلاثة. لا هذا أول من يدخل. نعم هو يقصد أول من يدخل النار. تعلمون أول من يدخل النار الشهيد والعالم والكريم اللي يتسبق، هذا الولد يدخل النار. الشهيد والعالم والكريم، لماذا؟ لأنه جاهد من أجل الرياء، والعالم تعلم من أجل أن يقال فلان يشار إليه بالبنان، والكريم يتصدق من أجل أن يقول رجل كريم يعني بنانا المسجد، المسجد هذا بناه فلان من أجل هذا. فهذا الثلاثة أول من يدخل النار. يقول الله عز وجل وقودها الناس والحجارة. وقودها أي حطبها الذي يلقى فيها، وهم جثث بني آدم. يعني تخيل النار يكون تشعل وتوقع عليها الحطب، الحطب هذا وقود، فيوم قيامة يلقى عليها جثث بني آدم. والحجارة أي من وقود النار الحجارة. فقيل المراد بها الأصنام التي كانت تعبد من دون الله. بعض المفسرين قالوا الحجارة هنا المقصود بها الأصنام، واستدلوا بقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يعني هذه الأصنام التي تعبدونها وتزعمون أنها آلهة وتنفعكم، يوم القيامة أنتم والأصنام في يعني حصب جهنم. تلي يعني أنتم الناس عباد الأصنام، والأصنام التي عبدتموها تلقى في النار. إنكم يعني أيها المشركون، وما تعبدون يعني من الأصنام وغيرها. ولذلك الله عز وجل استثنى إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى، لأن هناك من عبد عيسى، من عبد عيسى، وهناك من عبد الشمس، وهناك من عبد غير ذلك من الأصنام. فهل عيسى عليه السلام يعني يدخل معهم النار؟ إنكم وما تعبدون أي الذي تعبدونه من دون الله. فالمشركون قالوا كيف عيسى عبد من دون الله؟ فقال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني من المؤمنين المسلمين يبعدون عن النار. فهناك من استدل بالآية أن الأصنام والحجارة التي كانت تعبد من دون الله فتلقى في جهنم هم ومن عبدوها. أما القول الثاني قال ابن مسعود ومجاهد وأبو جعفر الباقر والسدي. إذن ابن مسعود صحابي، مجاهد تابعي، أبو جعفر الباقر يعني هذا الاسم يذكرنا بماذا؟ بالروافض الشيعة، دائما يقولون قال أبو جعفر الباقر، قال أبو جعفر الباقر. وهو هذا أبو جعفر يعتبرونه إماما من أئمتهم، ولكن هو تبرأ منهم ونسبوا إليه أقاويل وأكاذيب وهو بريء منها. هذا أبو جعفر الباقر هو من أهل البيت، ولكن هو تبرأ من الروافض، فهناك بعض الكتب نسبوها إليه وهو بريء منها. وأبو جعفر هو من أهل السنة والجماعة ومن الزهاد المعروفين عند العلماء. الإنسان يحذر عندما يقول أبو جعفر الباقر، فهو من أهل السنة والجماعة وتبرأ من الروافض. يقول هؤلاء رضي الله عنهم جميعا وقودها الناس والحجارة، الحجارة هي من الكبريت، نعم هي حجارة ولكن حجارة من الكبريت، ومعروف أن الكبريت يشتعل بسرعة، ولكن ليس كبريت الذي هو معنا، ولكن كبريت أنتن من الجيفة، يعني في جهنم حجارة كبيرة، تخيل يعني كبريت يعني عود زلمات يشتعل بسرعة، تخيل أن هذا الكبريت هو عبارة عن حجارة جبال، فتشتعل فيه النار، يشتعل بسرعة وهو أنتن من الجيفة. وقودها الناس أي أهلها، أهل جهنم الذين يدخلونها، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. والحجارة إما الأصنام التي كانت تعبد من دون الله أو الكبريت، وقد يكون كلاهما الأصنام والكبريت، ولأن ذكرنا لكم قاعدة عندما تكون هناك أقوال في التفسير، يعني قولين أو ثلاثة، إذا لم تتعارض يكونش أقوال متعارضة، يعني لا يمكن الجمع، يعني يمكن الجمع، فهنا نأخذ بها جميعا، يعني المفسر يقول أنها مثل الحجارة هي الأصنام، والآخر يقول كبريت، إذا ليس المانع أنه في جهنم تكون فيها حجارة من الكبريت تحترق، وفي نفس الوقت يلقى فيها الأصنام، هذا يمكن الوقوع غير متعارض. من الناس؟ نعم طبعا الناس يلقون في جهنم وهم أحياء، كلما قال عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى، طبعا ممكن عندما قلنا جثث المقصود بالجثث يعني ليسوا أموات، يعني جثة يعني إنسان هو حي ويلقى في جهنم، هو يحترق ويزيد في وقود النار والعياذ بالله. ثم قال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره، يعني جهنم عليها ملائكة يحرسونها، أي طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين، يعني الله عز وجل نزع من قلوبهم الرحمة بالكافرين، بالكافرين فقط، غلاظ يعني يقال رجل غليظ يعني ما عندوش الرحمة في قلبه، غلاظ شداد، طبعا هذا وصف يقول إنسان ما عندوش الرحمة في قلبه هذا يقال له غليظ، ولكن الملائكة ليس لهم الرحمة للكافرين، غلاظ شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج، الله عز وجل جعلهم في صورة يعني من نظر إليهم يزيد في العذاب، يعني القوة وشدة ومن نظر إليهم فيزيد في العذاب، هؤلاء حراس جهنم. قال عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا لكل الملائكة سواء حراس جهنم أو الذين في الجنة أو حملة العرش أو غيرهم، الملائكة كلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مهما أمرهم الله تعالى بأمر فيبادرون إليه مسرعين، يعني يسرع يعني لا ينتظر، ولذلك العبد المؤمن إذا فعل أمر ويسرع في طاعة الله فإنه يتشبه بالملائكة، يتشبه بالملائكة لأن الملائكة لا تعصي الله، لا يخطئون، لا يعصون الله ما أمرهم، فالعبد المؤمن يقتدي بالملائكة أنه إذا أتاه أمر من الله تعالى فينفذ مباشرة، ما يقاش يعني ينتظر أو يقول لعل هذا الأمر عام أو خاص أو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هذا منسوخ، نعم هذه أشياء لابد أن نأخذ بها، ولكن هناك أحكام يعني قد فصل فيها العلماء، ماذا فصل فيها العلماء وانتهوا منها أو وقع عليها الإجماع، يعني ما يجيش واحد يبدأ يقول هذا الأمر كان قديما. العبد المؤمن عليه أن ينفذ، وهذه من طبيعة الصحابة، كان إذا أتاهم أمر ينفذون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا تأكيد، لا يتأخرون عن فعل الأمر طرفة عين، وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه. وهؤلاء يعني حراس جهنم سموا بي الزبانية، سمونا بي الزبانية، حراس جهنم سموا بي الزبانية. إذن هذه من صفات الملائكة، غلاظ الشداد هذا خاص بحراس جهنم، أما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهذا لكل الملائكة. والملائكة ليسوا بالذكور ولا إناث، يعني ليسوا كالبشر، البشر فيهم الذكور وفيهم الإناث، ولكن الملائكة لا يوصفون لا بذكورية ولا بأنوثة، ولذلك الله عز وجل أنكر على المشركين وعاب عليهم فقالوا جعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن، وفي رواية عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة إناث، حتى قالوا أنهم بنات الله، هذو المشركين الله عز وجل ذمهم. فالملائكة هم خلق من خلق الله، مثل الشياطين يعني أنهم خلق ومثل البشر، ولكن هم مخلوقون من نور ولا يصفون لا بذكورية ولا بأنوث. إذا نتوقف عند قوله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.